بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مدخل لعلم التفسير، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وهذا هو المجلس الثالث في هذا الدرس، وهو المدخل لعلم التفسير. أخذنا البارحة بعض المحاور، ولعلي أسأل بعض الأسئلة من أجل أن تكون مراجعة. أولاً، تعريف أصول التفسير. تعريف أصول التفسير ما هو؟ نعم،
هي الأساس والمقدمات العلمية،
الأسس،
هي الأسس والمقدمات العلمية التي تعين على فهم التفسير وما يقع من اختلاف،
التي تعين على فهم التفسير وما يقع من اختلاف. أحد عنده زيادة؟ طيب، فتح الله عليك. طيب، وذكرنا أيضا في محور أيضا الفرق بين علم التفسير وعلوم القرآن. ها، حتى لو إشارة، تفضل الشيخ. علوم القرآن أوسع من علم التفسير، فتح الله عليك. ها، تفضل محمد. أن علم أصول التفسير هو جزء من علوم القرآن. طيب، أحسنت. ها شيخ، ليس كل ما هو من أصول علوم القرآن داخل في علم أصول التفسير. أحسنت. ها أيان، فتح الله عليك. أيضا العلوم، أي علم لا يؤثر في التفسير الآية علمه أو الجهل به فإنه من علوم القرآن. يا شيخ، أسباب النزول، وأيضا مثل إيش؟ ها؟ نزول، نعم، هل هي مكية أو مدنية؟ بالرغم إنه إيش؟ ها؟ هذا قد يرجح به في التفسير، نعم، ومر معنا البارحة في آية، أي آية؟ شيخ، آية الكرسي. طيب، جزاك الله خير. ممن؟ نعم، لأن هناك من خصصها بالمؤذنين وهي عامة كما قال أهل العلم، ثم قالوا أنها ماذا، نزلت بأين؟ أين نزلت؟ إذن في المدينة، إذن في مكة، والأذان أين كان؟ في المدينة. طيب، بعض من مؤلفات، مرينا على بعض مؤلفات أصول التفسير، بعض منها مثل مقدمة من؟ شيخ الإسلام. غيره؟ عبد الرحمن بن قاسم. مقدمات تفسير مثل مقدمة في تفسير ابن كثير، ذكرنا هذا. أصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين، البرهان، ذكرنا البرهان. نعم، ذكروا، أحسنت. ها، الإتقان، ذكرنا هذا. نعم، البارحة ذكرت في الشرح، أتيت بقول لأحد المفسرين التابعين وهو السدي، وكنت أريد أن أنبه على أمر فيه ونسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان. السدي تعرفونه؟ ها؟ فقط السدي رحمه الله، لأنكم قد تمرون في بعض الكتب وأنتم تقرؤون، والبعض يطلع كثيرا ويقرأ كثيرا، قد يمر بالسدي الكبير والسدي الصغير. أهل البدع، هذه نقطة مهمة، أهل البدع والضلال يستغلون أسماء أهل السنة، لأن عندهم أسماء مثل أسماء أهل السنة، ثم يأتون بأقوال هؤلاء العلماء الذين هم عندهم ويقولون قال السدي قال السدي، فالذي يقرأ يظن أن هذا كلام من؟ السدي المفسر، السدي الكبير، وهو الذي ذكرناه البارحة، وهو أبو محمد القرشي إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الكوفي. وهذا أدرك نفرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أدرك بعضا من الصحابة وأخذ عنهم هذا السدي من؟ الكبير. وأما السدي الصغير وهو من الكذابين الوضاعين، وهو رافضي خبيث. السد الصغير وهو رافضي خبيث، وترجم له في كتب الشيعة. فيحذر طالب العلم من هؤلاء الذين يدسون ماذا؟ السم في العسل كما يقال. هذا من طرق تلبيس أهل البدع عليك. فمثلا الطبري تعرفونه ولا لا؟ لكن هناك طبري في الشيعة، عند الشيعة قد يقول قال الطبري، ثم يأتي أحد الطلبة ويأخذ قال الطبري رحمه الله وكذا، وينزل الفوائد هذه، الناس تستغرب. كذلك عند الشيعة ابن قتيبة، هناك سني وهناك شيعي، ابن بطة وابن بطة. ابن بطة تعرفونه ولا لا؟ نعم. وأما ابن بطة فهو من هنا سني، وهذا شيعي. فهم يدخلون علينا سمهم وبدعهم عن طريق تشابه ماذا؟ الأسماء. وأنتم احذروا يا طلبة العلم. طيب، وصلنا إلى أي محور؟ أخذنا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. كذلك اليوم سنأخذ تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، لأن أولاً لابد أن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله عز وجل، فهو أعلم الناس بمراد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمراد الله عز وجل. وهناك أمثلة هي مرت معنا، لكن نذكر بعض الأمثلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، ففي قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة، أي أنها النظر إلى وجه الله، الزيادة وهي النظر إلى وجه الله. وهذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وحديث أبي بن كعب، وكذلك رواه ابن جرير أيضا من حديث كعب بن عجرة أيضا في صحيح مسلم عن صهيب ابن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا الآية، النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة ما هي كما عند مسلم، ألا إن القوة ماذا؟ الرمي. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا فسرها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك آيات كثيرة مثلها وجيء يومئذ بجهنم. في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، نسأل الله السلامة. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، النار لها كم؟ 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها، نسأل الله السلام. هذا عند مسلم. ولا يعلم عظمهم إلا الله عز وجل هؤلاء الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن صفات بعض الملائكة، فقال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى، وهم من؟ من حملة العرش، من حملة العرش. فقال: ما بين شحمة أذنيه، شحمة الأذن، ما بين شحمة أذنيه أو أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. في رواية الجواد، يعني بالجواد السريع. عظيم ولا مو عظيم هذا الخلق؟ ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. هذا خلق من؟ هذا خلق الله عز وجل. كذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. والأحاديث كثيرة، لكن إشارات. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا قد نسميه تفسير قولي. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فسر القرآن تفسير عملي، فسره تفسيرا عمليا. وأقيموا الصلاة، أقم الصلاة، وردت في القرآن ولا لا؟ بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن واجباتها وشروطها، وقال: صلوا كما إيش رأيتموني أصلي. صلى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم ماذا؟ وعلمهم الصلاة. إذن هذا نسميه تفسير ماذا؟ تفسير للقرآن عملي. وأتموا الحج إيش والعمرة لله، فسر النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني ماذا؟ مناسككم. حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك من أنواع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا قد نقول قولي ونقول ماذا؟ عملي. إقرار النبي سمع تفسيرا وأقره، هذا نسميه تفسير، أو بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع، أقر عمر رضي الله عنه لما نزل الله أو نزل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ماذا؟ يذهبن السيئات، الآية. وهذا في شأن رجل أذنب ذنبا فنزلت فيه، فقام الرجل وقال: يا رسول الله، أهي خاصة في فقط؟ يعني في فقط؟ يعني هذه المغفرة لي أنا فقط أم للناس؟ قام عمر وقال: لا، ولا نعمة عين لك، بل هي للناس عامة. يعني تريد أن تستفرد بها لوحدك؟ بل هي عامة للناس. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدق عمر. فهذا إقرار بتفسير عمر. إذا أخذنا تفسير القرآن بالقرآن، الثاني تفسير القرآن بالسنة، الثالث تفسير القرآن بماذا؟ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما ذوي العلم منهم، لأن القرآن نزل بلغتهم، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء هم أصدق الناس في طلب الحق، وهم أسلمهم من الأهواء، بعيدين عن الأهواء الصحابة. وذكر العلماء أسباباً أو نقول سبب تميز الصحابة في التفسير. قالوا: أولاً أنهم شهدوا التنزيل، يعني شهدوا نزول القرآن، القرآن نزل في زمنهم، وعرفوا أحوال القرآن فيما نزل وعلى من نزل ولماذا نزل. لما أذكر لكم مثال، مثلا في معركة بدر لما اختلفوا عن الغنائم، أول معركة لهم وغنائم، اختلفوا ماذا نزلت؟ رحمكم الله، سورة ماذا؟ سورة الأنفال يسألونك. بيّن النبي صلى الله عز وجل لهم هذه. نحن الآن لما نأتي نقرأ القرآن نقول يسألونك عن أول شيء نسأله نقول ما هي الأنفال، ما نعرف. لكن هم حدثوا هذه أو عاصروا هذه النازلة، هذه نازلة، صار اختلاف في الغنائم. فبين النبي صلى الله فبين الله عز وجل لهم الغنائم في بدايه، ثم ذكر في الآيات عن عدم الاختلاف وعن الاتفاق وعن الألفة في سورة الأنفال، ثم بينها بعد ذلك حتى لا يكون هناك ماذا، لا يكون في اختلاف بين المسلمين. الإسلام والشرع يريد منا ماذا؟ الفرقة ولا الاعتصام؟ الاعتصام. ولهذا من أتى يريد أن يفرق الأمة، أن يفرق أهل السنة، فهذا صاحب ضلال، نسأل الله السلامة. لأن الله عز وجل أراد منا الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاعتصام، تركت فيكم ماذا؟ ها؟ ما أن تمسكتم به لن تضلوا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ويأتي أحد يريد أن يفرقهم، هذه مصيبة، لا شك أن هذا طريق خطير. كذلك أنهم أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن، كذلك أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود. الآيات تنزل في بعض العرب، في بعض الكفار، تنزل في بعض اليهود، فهم أعلم بهم، فلهذا تميزوا في التفسير. كذلك سلامة المقصد عندهم والعقيدة وحسن الفهم، كل هذا سبب من أسباب تميز الصحابة في التفسير. كذلك الصحابة لهم مصادر في تفسير القرآن، الصحابة أيضا لهم مصادر في تفسير القرآن. من مصادرهم أولا القرآن الكريم، كانوا يفسرون القرآن بالقرآن كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك عند الطبري عند قوله تعالى والسقف المرفوع، قال خالد بن عرعر سمعت عليا يقول، هذا تفسير صحابي الآن، سمعت عليا يقول السقف المرفوع هو السماء، هو السماء. وقال أي علي رضي الله عنه وجعلنا السماء إيش؟ سقفا إيش؟ محفوظا، سقفا. إذن هو فسر هذه الآية من أين؟ من القرآن. فهذا تعلموه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عمر رضي الله عنه لما فسر قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، قال هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة، وقال احشروا الذين ظلموا ومين؟ وأزواجهم، أي ضرباءهم. هذا تفسير عمر. كذلك يفسرون القرآن من السنة النبوية أيضا، إذا لم يجدوا في القرآن تفسير للقرآن يفسرونه من السنة أيضا، كما ورد عند الطبري أيضا في تفسير ابن عباس يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال ابن عباس في هذا، قال فوضع قدمه أي الحديث أي الله عز وجل، فقالت أي النار حين وضعت قدمه فيها، قال قد قد. إذن ابن عباس فسر هذه الآية بهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك باللغة العربية يفسرون القرآن باللغة العربية. ابن عباس لما فسر قوله تعالى وأذنت لربها وحقت، قال أي سمعت لربها، سمعت لربها، لأنهم أهل اللغة، لأنهم هم أهل ماذا؟ أهل اللغة، ونزلت عليهم أو نزل عليهم القرآن وهم أهل اللغة. كذلك من مصادرهم يفسرون ببعض أقوال أهل الكتاب، يفسرون بعض الآيات بالرجوع إلى أهل الكتاب. ولا يلزم، حتى انتبه، لا يلزم من ذكرهم لهذه المرويات أنهم يقبلونها، لا يلزم من ذلك، لا تقول يأخذون عنهم، لا، حتى قد لا يلزم أنهم قبلوها، لكن قد يذكرونها. من أمثلة ذلك سؤال ابن عباس لأبي الجلد، رجل اسمه جيلان بن فروة، هذا الرجل من كبار التابعين، وكان من قرأ التوراة وغيره، كان يقرأ الكتب وكان ممن قرأ التوراة، حتى أن ابنته ميمونة، ابنة هذا أبا الجلد، قالت كان أبي يقرأ القرآن في كل 7 أيام، كان يقرأ القرآن في كل 7 أيام ويختم التوراة في 6، يقرأها نظرا، يقرأها نظرا. ليس الآن كلامنا هل تقرأ أو لا، لكن نقلا عن ابنته التي وكان ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن بعض الأشياء. فهنا ابن عباس سأل، سؤال ابن عباس لأبي الجلد هذا عند الطبري عن بسنده عن الحسن بن الفرات عن أبيه قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد، فقال الرعد الريح في بعض الآيات. كذلك من طرق تفسير الصحابة أيضا الفهم والاجتهاد، الفهم والاجتهاد، هم أهل الاجتهاد لا شك أنها انطبقت عليهم الشروط، كانوا في كل هذه المصادر يستفيدون منها التي ذكرت، وبعض المرات يستنبطوا منها بعض الفوائد. هذا رقم كم؟ الثالث، الأول القرآن بالقرآن، الثاني بالسنة، الثالث بالصحابة، ما هو الرابع؟ بالتابعين. تفسير القرآن بأقوال التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن من؟ عن الصحابة. التابعون رضي الله عنهم أخذوا العلم من الصحابة، لأن التابعين هم خير الناس بعد الصحابة، خير الناس بعد الصحابة، وأيضا هم أسلموا من الأهواء ممن يأتي بعدهم، هم أسلموا من هذا. وكذلك في زمنهم أن اللغة العربية لم تتغير كثيرا في زمن التابعين، اللغة العربية لم تتغير كثيرا، فهم أسلموا من الأهواء كذلك، ولم تكن اللغة العربية قد تغيرت في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن. التابعون كانوا أقرب في الصواب في فهم القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال إذا أجمعوا، يعني التابعين، إذا أجمعوا على الشيء قال فلا يرتاب في كونه حجة، يكون ماذا؟ حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، يرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا شيخ الإسلام، قال من عدل، هذا كلام مهم، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. كيف تترك تفسير الصحابة وتفسير التابعين وتريد أن تفسر القرآن أنت؟ قد كفوك فيه. فيقول مخطئا بل هو مبتدعا. قال وإن كان مجتهدا مغفور له أو مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ذكر بعض العلماء أن قول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع، ذكر بعض أهل العلم أن قول التابعي عفوا قول الصحابي في التفسير له حكم ماذا؟ له حكم الرفع. وبعضهم فصل، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم ماذا؟ فصل، قالوا ما له حكم الرفع هذا يشمل أسباب النزول، يشمل أسباب النزول، الإخبار عن مغيبات أمر غيبي، إذا أتت عن الصحابي قال سبب نزول كذا أو هذا الأمر من الأمور الغيبية ذكرها، فإن هذا يقبل منه وله حكم المرفوع بشرط، بشرط ما هو؟ إذا صح الخبر فيه. إذا كان الخبر صحيح، لما يقول قال ابن عباس أو روي عن ابن عباس والخبر غير صحيح لا يقبل، يعني يقبل من الصحابي ويكون في حكم المرفوع إذا ذكر أسباب النزول أو الأمور الغيبية، بشرط إيش الشرط؟ صحة الخبر فيه، لأن هذا ليس من مجال الاجتهاد. أسباب النزول والأمور الغيبية، الأمور الغيبية هذا ليس فيه مجال ليش؟ لمجال الاجتهاد. كذلك وضع بعض العلماء قيدا في الغيبيات، بعض العلماء ذكروا في الغيبيات جعلوا له قيد، أي الأمور الغيبية جعلوا له قيدا، وهو ألا يكون المفسر مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل، لأنه لو كان مشهورا عن الأخذ من بني إسرائيل قد يأتي بالإسرائيليات، قد يأتي بالإسرائيليات. طيب، كذلك قالوا حكم التفسير إذا كان رجوع الصحابة إلى اللغة العربية، إلى اللغة ماذا؟ العربية، قالوا يقبل منهم لأنهم هم أهل اللسان العربي، يقبل لو فسر صحابي قرآنا باللغة العربية فإنه يقبل منه. وكذلك مما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وهذا حكم ماذا؟ الإسرائيليات. حكم الإسرائيليات سيأتي لنا مبحث خاص عن الإسرائيليات في القرآن. ولعلي أنبه على أمر، ولعلي أنبه على أمر، ألا وهو وجود أو وقوع بعض الاعتراضات على أقوال بعض التابعين أو أتباعهم، وقول البعض هم رجال ونحن رجال، يأتي القول عن التابعي ويخالف التابعي مثلا يقول هم رجال ونحن رجال، هذا مسلك خطير، هذا مسلك خطير ومخالف لجماهير أهل العلم، مخالف لجماهير أهل العلم ممن كان في عصرهم أو ممن أتى بعدهم، هذه آفة نسأل الله السلامة. وأصيب بها بعض الشباب نسأل الله السلامة، وتجده قد افتتن ببعض المجالس التي ليس فيها إلا القيل والقال، يجلس قيل وقال وكذا وكذا، ويرى نفسه أن له شيئا أو باعا في العلم، وهذا والله يضر بطالب العلم، اتباع أقوال الناس يضر بطالب العلم. ماذا ما قيل وماذا قالوا وفلان قال وهذا حصل كذا وهذا لم يحصل به، قال أهل العلم، قال بعض أهل العلم إن هذا الفعل، ادخل نفسك في كل شيء وأقوال الناس وأفعال الناس، قالوا أن هذا يعتبر ضعفا في الإسلام. قال شيخنا ابن عثيمين عندما فسر سورة غافر قال مرة وهذا ضعفا في الإسلام، اتباع القيل والقال. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء إيش؟ ترك ما لا يعني، من حسن إسلامه، فأنت ما تركت ما لا يعنيك إذن لم يحسن ماذا؟ إسلامك، يعني يكون فيه ضعف، يكون فيه ضعف، وهذا والله أمر خطير. ينبغي علينا، هذا الذي يقول هم رجال ونحن رجال، ينبغي علينا أن نعرف قدر هؤلاء، قدر علماء السلف، وإن كان قوله مرجوح، قد يكون تابعين قوله مرجوح أو أخطأ في قول أو كذا، يحترم رأيه وقدره، يحترم رأيه وقدره ومكانته ويأخذ بالراجح، لما الطعن فيهم أو التنقص؟ بل ينبغي لطالب العلم أن يتعلم وأن يتعرف على تراجم هؤلاء العلماء، يقرأ طالب العلم، يقرأ في كتب التراجم، تجد طالب العلم ما يبحث في سير الصحابة ولا في سيرة التابعين ولا العلماء، حتى العلماء المعاصرين، بل البعض نسأل الله السلامة ما قرأ حتى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو تقول له صف لي رسول الله ما عرف يصفه، متى قرأت في سيرته لا يعلم. علينا أن نقرأ في هذه التراجم، فهي تزيدنا قناعة وتمسكا بهذا الدين. والله المستعان. وتجد البعض مثلا يأتي قول أو يسمع قول أو يقرأ قول مثلا على ضرب المثال عن عكرمة، قال عكرمة أو قال مجاهد أو تجده يرد ويقول هو قول فلان بالتقليل، تقول له كذا وكذا، قال لا هذا قاله عكرمة. نعم، وماذا فيه بهذا التقليل في هؤلاء الجبال؟ هذه آفة، نسأل الله السلامة. وعلى سبيل المثال للاستقصاء، من هو مجاهد؟ مجاهد الذي توفي سنة 104 للهجرة، مجاهد الذي توفي سنة 104 للهجرة، الذي قال عنه سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. انظر، العلماء يعرفونه، أهل العلم يعرفون أهل العلم. قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ومن هو عكرمة الذي توفي سنة 105 للهجرة؟ وهو مولى لابن عباس. عكرمة، عكرمة هو مولى لابن عباس. يقول عكرمة رضي الله عنه ورحمه الله، يقول كان ابن عباس يضع الكبل في قدمي، يربطه بالحبل، هو مولى عنده، كان يربطه في قدمه بالحبل ويعلمه التفسير. يعني يعلمه بايش؟ لما رأى ابن عباس فيه من النجاب والذكاء، ما رآه في ابنه علي، ما رأى هذا في ابنه علي، لكن رآه في من؟ في عكرمة. فيقول عكرمة كان يضع في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسنن. فرأى، يعني رأى في هذا الرجل ما لم يره في ابنه علي الذي لم يرث عن علم أبيه شيئا. ما تجد قال علي ابن عبد الله بن عباس، ما تجد، لكن تجد قال من؟ عكرمة. حتى أنهم لما مات ابن عباس قالوا أنهم باعوه لأنه مولى، فأتوا إليه الناس، أتوا إليهم الناس وقالوا لهم أتبيعون علم أبيكم؟ فردوه. انظر، هذا الذي يأتي ويقول قال عكرمة. هؤلاء ابن عباس لما رأى من عكرمة النجابة والذكاء، بل إن عكرمة لما دخل البصرة توقف الحسن عن التفسير، لما دخل عكرمة إلى البصرة توقف الحسن عن التفسير إجلالا لعلمه. يعرفونهم. أمثل هؤلاء وغير هؤلاء لا تحترم أقوالهم؟ والله المستعان. ربي نفسك طالب العلم، ربي نفسك على احترام أهل العلم، وإن كان هناك خطأ أو زلل يرد الخطأ وتحترم ماذا؟ وتحترم المكانة. بل نبتت نبتة سيئة، نسأل الله السلام، من بعض الشباب الذين ليس لهم هم في العلم الشرعي، ليس لهم هم ولا نشاط في العلم الشرعي، فقط الاشتغال بالقيل والقال ومضيعة الوقت، ليس عنده النشاط في العلم. إذا أتت مجالس العلم والدورات العلمية وكذا وكذا، وقد يكون في بلدة أو في مدينة فيها علم في المساجد ما يحضر، لكن إذا حدثت بعض الفتن أو حدثت بعض الردود بين المشايخ تجده قد برز سيفه كالفارس، يريد أن يتكلم. الشيخ قال كذا، الشيخ رد على الشيخ فلان، وفلان مخطئ وهذا مخطئ، فصار أكبر الهم عنده، ربما أصبح يعادي من لا يستحق العداء. نعم، يعادي من لا يستحق العداء، ويوالي من لم يستحق أن توالي. لماذا؟ بعده عن العلم، بعده عن مجالس العلم، هذه همته فقط. وله حجة، يقول هذا انتصار للشيخ، الشيخ ما طلب منك، حصل شيء بين فلان وفلان أنت لا تدخل فيه، اتركه لأهله، اتركه لأهله. أما إذا كان الأمر واضح والمخالفات في الأصول منهجية واضحة هذا لا أتكلم عليه، لكن أتكلم على الأمور التي ليس فيها يعني أخطاء منهجية أو في السلف، لكن قد يكون خطأ في مسألة في كذا وأصبح فيها ردود، هذا ما ندخل فيها للولاء والبراء والمعاداة ونحذر منه، لا،
طالب العلم يشتغل بماذا؟ يشتغل بالعلم، يشتغل بالعلم. نعم، نعود للأقسام. تفسير القرآن باللغة العربية، والآن نختصر. القرآن باللغة العربية وما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية واللغوية حسب ماذا؟ حسب السياق، لأن القرآن نزل بماذا؟ بلغة ماذا؟ باللغة العربية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان من؟ بلسان قومه. إنا جعلناه قرآنا ماذا؟ عربيا لعلكم تعقلون. طيب، فإن اختلف المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، قد تأتي الآية فيها معنى شرعي، الكلمة لها معنى شرعي ولها معنى ماذا؟ لغوي. أخذنا بما يقتضيه ماذا؟ الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان ماذا؟ الشريعة، لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا إذا كان هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فنحن نأخذ ماذا؟ المعنى اللغوي. وسأخذ لكم مثالين على المعنى اللغوي والمعنى الشرعي إذا أتت فيه المعنى. ففي الشرعي، في قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الصلاة في اللغة ماذا؟ الدعاء. الآن قد يأتي شخص ويقول: أنا سأفسر باللغة العربية، الصلاة معناها إيش؟ الدعاء. في الشرع هنا، وفي الشرع ما هي؟ الوقوف في الآية هذه، الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فهنا يقدم المعنى الشرعي. نهى الله عز وجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن هؤلاء، فهنا قدمنا المعنى إيش؟ الشرعي، لأنه المقصود والمخاطب في هذه الآية، المقصود والمخاطب فيها. أما منع الدعاء هذا له دليل آخر، معنى الدعاء له دليل آخر. وفي مثال آخر في المعنيان، فيه المعنيان قدم فيه اللغوي على الشرعي، في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. وصلي عليهم، الصلاة قلنا باللغة ماذا؟ الدعاء. فالمراد بالصلاة هنا هل هو المعنى الشرعي أو اللغوي؟ اللغوي، في دليل دل عليه. لماذا ذهبنا إلى اللغوي هنا؟ لأنه في دليل عند مسلم، عند عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، دعا، أي دعا لهم. فهنا قدم اللغوي لأنه موجود ماذا؟ دليل. فهمنا ولا ما فهمنا؟ فهمنا. انتهينا الآن من هذه الستة. المحور الذي بعده كم؟ التاسع. المحور التاسع وهو المفسرون من الصحابة، المفسرون من الصحابة. اشتهر في التفسير من الصحابة عدد قليل، عدد قليل من الصحابة قالوا في القرآن بما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بالواسطة، وكذلك قالوا في القرآن بما شاهدوه من أسباب النزول، يعرفون أن هذه نزلت في كذا، وهذه نزلت في المكان الفلاني، وهذه نزلت، يعرفونه. وكذلك بما فتح الله عليهم من الرأي والاجتهاد. أشهر المفسرين من الصحابة، وأنقل لكم كلام السيوطي في الإتقان، قال رحمه الله: من اشتهر بالتفسير من الصحابة وسماهم، قال: وهم الخلفاء الأربعة، تعرفونهم، وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. انتبهوا أيضا، قال: هناك من تكلم في التفسير من الصحابة غير هؤلاء، كأنس ابن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وغيرهم، إلا أنهم تكلموا، نقل عنهم القليل في التفسير، يعني هناك غير هؤلاء الذين ذكرناهم في الأول، لكن هؤلاء في التفسير أقل، فلهذا الشهر ما ذكر الأول في القرآن. وتفاوت قلة وكثرة، العشرة الذين ذكرناهم في البداية هم عشرة ولا لا؟ كم؟ الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب كم صاروا؟ سبعة، وزيد بن ثابت ثمانية، وابو موسى الأشعري تسعة، وعبد الله بن الزبير عشرة. إذن هم هؤلاء العشرة، تفاوتوا في الكثرة في التفسير والقلة بينهم. فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم في التفسير إلا الشيء اليسير. أبو بكر وعمر وعثمان ما ورد عنهم رضي الله عنهم في التفسير إلا الشيء ماذا؟ الشيء اليسير. لماذا؟ قالوا يرجع السبب في ذلك إلى تقدم وفاتهم. تقدم ماذا؟ وفاتهم، هذا واحد. اثنين، اشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات. ثلاثة، وجودهم بين من؟ بين من؟ ها؟ النبي قد مات، بين الصحابة، والصحابة هم أعلم بالقرآن فلا يسألون عنها كثيرا، فكانوا لا يسألون لأن الصحابة هم أهل اللغة ويعرفون وسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يسألون كثيرا ولأنهم عرفوا معانيه. ثم علي بن أبي طالب قالوا أنه أكثر الخلفاء الراشدين رواية في التفسير، أكثر الخلفاء الراشدين، لأنه تأخر في وصول الخلافة، ما تولى إلا بعد عثمان، فكان يفسر ويسأل وكذا، ودامت إلى نهاية من أيام أبو بكر وعمر وعثمان، ثم أتت إليه الخلافة بعد عثمان وتأخرت وفاته. وكثرت الرواية في التفسير عن عبد الله بن ابن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. لماذا؟ لحاجة الناس إليهم، الناس احتاجوا إليهم، وكذلك قوتهم في اللغة العربية وغيرها كما ذكر أهل العلم، ولا أريد أن أطيل في هذا. طيب، المحور كم؟ العاشر، المفسرون من التابعين، المفسرون من التابعين، أو أقول المدارس التي قامت فيه، المدارس التي قامت فيه في هذا التفسير. أولا، المدارس التفسير في عصر التابعين، فتح الله على المسلمين كثير من بلاد العالم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الخلفاء من بعده. والمسلمون لم يستقروا في بلد واحد، كان الصحابي يذهب من المدينة إلى معركة فيفتتحوها فيبقى هناك ويتزوج ويبقى، ومن هم من مات في الكوفة ومن هم من مات في الشام، ما رجع إلى المدينة، بناء الكثير منهم عن المدينة، ذهبوا خرجوا من المدينة إلى أماكن شتى في هذا العالم، وحملوا هؤلاء معهم هذه الذي رحلوا إليه، الصحابة الذين رحلوا إلى بلدان كثيرة حملوا معهم ماذا؟ العلم الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لعلي في هذه الفقرة أنصح من يسافر من بلده إلى بلد آخر لطلب العلم، طلبة العلم يسافرون ويرحلون في طلب العلم، أو يدرسون يتعلمون العلم الشرعي، فعليه أولا عليه الاجتهاد في طلب العلم. أنت تركت بلدك وأتيت إلى بلاد التوحيد أو أي بلد آخر، اجتهد في طلب العلم، لا يشغلنك شيء غير طلب العلم. لا بأس أن تقوم ببعض الأعمال الدنيوية، لا بأس، وهذا لابد منه، لكن اطلب العلم، تعلم العلم الشرعي، لا تنشغل بغيره، لا تنشغل بالقيل والقال. إذا رأيت أن هناك أصحاب ما عندهم إلا القيل، اتركه، اذهب للأخوة الذين يساعدونك على طلب العلم، الذين ينشطونك في الذهاب إلى طلب العلم، الذين إذا رأوك كسلت أتوا إليك ونصحوك وأخذوك معهم، حتى إذا تعلمت العلم الشرعي وسافرت إلى بلدك تعلم الناس. الناس بحاجة إليك في بلدك، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان قليل. وأذكر مرة شابا، وأعتقد أنه من إفريقيا، سأل شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قال يا شيخ أنا ضبطت الثلاثة الأصول، حفظتها وضبطتها وكذا وكذا، وهو مسافر، هل أعلمها؟ قال له نعم علمها، علمها، علم ما عندك من العلم، وصل للناس ما عندك من العلم. وإياك والورع البارد، لا أنا كذا أنا كذا، لا، أنت قد تسافر إلى بلدك تجد من لا يحسن الصلاة وأنت تحسن الصلاة، ألا تعلمه؟ تقول لا لا أريد أن أتصدر. كيف ما تريد؟ هذا ليس تصدرا. أني أرى شخص لا يحسن الوضوء علمه، شخص لا يحسن الصلاة علمه، هذا العلم عندك، هذا من العلم الذي تعلم به ماذا؟ به الناس. حتى في بعض سير العلماء من السلف أنه كان يطلقون على أحدهم فقيه المواضع أو عالم المواضع، يعني يجلس عند مواضع المسجد ويعلم الناس الوضوء، كلما رأى شخصا لا يحسن الوضوء علمه الوضوء. إذن هؤلاء الصحابة لما رحلوا إلى بلدان غير المدينة علموا ما حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عندهم كثير من التابعين أخذوا العلم عنهم ونقلوه عمن بعدهم، واشتهرت بعض هذه المدارس وتتلمذ فيها التابعين لمشاهير المفسرين، فقامت مدرسة التفسير في مكة وأخرى في المدينة ومدرسة للتفسير في العراق، وهذه المدارس الثلاث هي أشهر مدارس التفسير. وقال ابن تيمية رحمه الله قال وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب من؟ أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغير من أصحاب ابن عباس كطاووس، وسيأتي الكلام عنهم. إذا نبدأ بأول مدرسة، مدرسة التفسير بمكة، مدرسة التفسير بمكة، وقيامها على من؟ على ابن عباس، على ابن عباس. قامت مدرسة التفسير بمكة على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فكان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر لهم كتاب الله تعالى ويوضح لهم ما أشكل من معانيه، وكان التلاميذ يفهمون ويعون ما يقول ويروون لمن بعدهم ما سمعوه منه. أشهر رجال هذه المدرسة، أشهر رجال هذه المدرسة، اشتهر من تلاميذ ابن عباس بمكة سعيد بن جبير، سعيد ابن جبير، وهو ممن نشأ في الكوفة. سعيد بن جبير نشأ، لم ينشأ في مكة، هو قدم، إنما هو ممن نشأ في الكوفة، وهو مولى، هو مولى من الموالي، ويرجع أصله إلى الحبشة. سعيد بن جبير قدم مكة ولزم ابن عباس وتعلم منه، بل كان يحدث بحضور ابن عباس، ابن عباس قال له حدث، فقال سعيد بن جبير أحدث وأنت ها هنا يا ابن عباس؟ فقال أوليس من نعمة الله، ابن عباس يقول له أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد، فإن أصبت فذاك وإن أخطأت علم. يعلمه، هذا هو. ولهذا لا يكون عند بعض طلبة العلم ممن أنعم الله عليه بالعلم، هو أي أحد ممن أنعم الله عليه بالعلم، يقال له والناس بحاجة إلى ما عندك من علم، قال لا كيف أدرس وهناك فلان أو العلماء، العلماء في شغلهم وفي علمهم وأنت درس أيضا، والعلماء إن سمعوا منك شيئا سيعلموك ويرشدونك إلى الصحيح. إذن هذا سعيد بن جبير، ومجاهد مر معنا، وعكرمة مولى ابن عباس أيضا مر معنا، وطاووس بن كيسان اليماني، وهو أبو عبد الرحمن طاووس اليماني، وهو أول طبقة أهل اليمن من التابعين. طاووس هو أول، كيسان هو أول طبقة أهل اليمن من التابعين، وقيل أنه هو من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن، أرسلهم كسرى إلى اليمن كما في البداية والنهاية، وهو من أكبر أصحاب ابن عباس، وكان من هو أحد الأئمة الأعلام. وعطاء بن أبي رباح وهو مفتي أهل مكة في زمانه، عطاء بن أبي رباح وهو مفتي زمانه في مكة، العالم الفقيه الثقة، نشأ وترعرع في مكة وأخذ عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء كلهم كانوا من الموالي الذين كانوا عند ابن عباس، سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء، كلهم كانوا من الموالي، وهم يختلفون في الرواية عن ابن عباس قلة وكثرة كما اختلف غيرهم. فالعلم ليس مختصا بالأحرار، العلم ليس مختصا بالأحرار، والعلم ليس مختصا بأهل الأموال، والعلم ليس مختصا بأهل الجاه، بل من وفقه الله وأراد به الخير وصدق مع ربه وفقه الله. انظروا لمن ألف في الحديث، البخاري وغير البخاري، أكثرهم هل هم عرب؟ لا، إن صدقت مع الله عز وجل ورأى صدقك وفقك الله عز وجل. الثانية مدرسة التفسير بالمدينة. إذن المدرسة التي في مكة قامت على من؟ ابن عباس. أما التفسير في المدينة فقامت على أبي بن كعب. أبي بن كعب كان بالمدينة، كثير من الصحابة أقاموا في المدينة، لم يتحولوا عنها كما تحول كثير منهم إلى غيرها من بلاد المسلمين، فجلسوا وجلس إليهم التلاميذ، ولكن قيام هذه المدرسة في المدينة كان على أبي بن كعب الذي يعتبر بحق أشهر من تتلمذ له مفسر التابعين بالمدينة، لأنه كان مشتهراً أو مشهوراً أكثر من غيره كما نقل. أشهر الرجال في هذه المدرسة كثير من التابعين، اشتهر من بينهم زيد بن أسلم، أبو العالية، محمد بن كعب القرظي، وهؤلاء من هم من أخذ عن أبي مباشرة ومن هم من أخذ عنه بالواسطة. نريد أن نختصر. الثالث مدرسة التفسير بالعراق، وقامت على من؟ على عبد الله بن مسعود. على عبد الله بن مسعود، كان هناك غيره من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسير، غير أن عبد الله بن مسعود كان يعتبر الأستاذ الأول لهذه المدرسة، الشيخ الأول نظرا لشهرته في التفسير، وكذلك لأن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، لما ولى عمار بن ياسر على الكوفة سير معه عبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، أرسل معه عبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، فكونه معلم، فلأنه معلم في الكوفة بأمر من أمير المؤمنين، فجعل الكوفيين إيش يجلسون إليه ويأخذون أكثر مما أخذوا عن بقية الصحابة. وأشهر رجال هذه المدرسة كثير منهم علقمة ابن قيس ومسروق والأسود بن يزيد ومر الهمداني وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة وغيرهم. طيب، المحور الذي بعده ننتهي قبل الأذان إن شاء الله، التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور، وفي هذه المدرسة يكون الأثر المروي عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، هو الوسيلة الموصلة لتفسير القرآن وبيان معنى، وهو أعلى طرق التفسير، وهو أعلى طرق التفسير منزلة. والتفسير بالمأثور أربعة مصادر، طبعا هذا المحمود، أربعة مصادر: القرآن الكريم والحديث النبوي وأقوال الصحابة وأقوال التابعين. لكن انتبه، ليس كل تفسير بالمأثور يصح الاحتجاج به، بل لا بد المراعاة أولا الدقة في استنباط المعنى عند تفسير القرآن بالقرآن. ليس كل من أتى فسر القرآن بالقرآن يقبل منه، لا، لابد أن يكون الدقة في التفسير، أي أن هذه الآية هي مفسر الآية التي يستشهد بها، لابد أن يصح هذا التفسير. كذلك صحة الإسناد عند تفسير القرآن بالسنة، عندما تفسر آية فلا بد أن يكون الحديث الذي أتيت به يكون ماذا؟ صحيحاً، إن لم يكن صحيحاً لا يقبل منه. كذلك عدم وجود مخالف من الصحابة عن تفسير القرآن بأقوال الصحابة. من أبرز كتب التفسير بالمأثور من أبرز كتب التفسير بالمأثور، جامع البيان في تأويل آي القرآن لمن؟ لابن جرير الطبري. جامع البيان في تأويل آي القرآن، تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمن؟ لمحمد الأمين الشنقيطي. طيب المحور كم؟ 11، التفسير بالرأي، أذاك المأثور. التفسير المأثور هو ما كان القرآن بالقرآن أو السنة وكذا، أما بالرأي وأهم المؤلفات فيه، يعتمد فيه المفسر على الاجتهاد والاستنباط العقلي، هذا بالرأي يعتمد فيه المفسر على الاجتهاد والاستنباط العقلي، ويأتي في المرتبة الثانية بعد التفسير بالمأثور، وينقسم إلى قسمين. التفسير بالرأي ينقسم إلى كم قسمين؟ التفسير بالرأي المحمود، الرأي المحمود وهو الاجتهاد المبني على علم، مو أي أحد يجتهد، الاجتهاد المبني على علم المستمد من القرآن والسنة ولغة العرب، مع توفر ضوابط المفسر في صاحبه، وستأتي معنا إن شاء الله. فهذا التفسير جائز، يعني التفسير بالرأي المحمود عندما تقرأ له أصلاً، وأنت تقرأ له أكثر التفسير مستمد من ماذا؟ إما من القرآن، وإما من ماذا؟ وإما من السنة أو من لغة العرب، فهذا تفسير جائز. ومن كتب التفسير بالرأي المحمود ذكر أهل العلم كتب، منها محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان حيان الأندلسي. الثاني وهو التفسير بالرأي إيش؟ المذموم، الأول المحمود، الثاني المذموم، وهو الاجتهاد الصادر عن جهل أو هوى، هذا لا يجوز. هذا الرأي إن كان رأي مجردا فإنه مذموم، لا قرآن ولا سنة ولا لغة عربية، وحذر منه الله عز وجل وحذر منه النبي صلى الله عليه، وهو حرام لا يجوز. قال ابن تيمية رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم. فكلها، ومن قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة. ومن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ننتبه. فلهذا ينتبه من مثل هذا. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وتفسير القرآن بالرأي تارة يفسر الإنسان بحسب مذهبه، كما يفعله أهل الأهواء، أهل الأهواء يلوون أعناق النصوص من أجل مذاهبهم، فيقول المراد كذا، المراد بالآية الفلانية كذا وكذا، لماذا؟ يريده أن ينطبق على مذهبه. وكذلك يقول أيضا: هؤلاء المتأخرون الذين فسروا القرآن بما وصلوا إليه من الأمور العلمية، وبعضهم فسر القرآن بما وصلوا إليه من الأمور الفلكية والأرضية، القرآن لا يدل عليها، يقول الشيخ، فإنهم يكونون قد فسروا القرآن بآرائهم، لأن هذا ما أتى لا بالقرآن، ولا دل عليه تفسير من القرآن ولا من السنة ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا لغة العرب، من أين يأتون به؟ فقال: هذا لا يجوز تفسير القرآن بهذا. فهذا من كلام الشيخ. ولهذا وقف الصحابة عندما سئلوا عن شيء، وقفوا خلافا لبعض من زمان، تأتي في زمان تعطيه آية يبدأ ما شاء الله يفسر الصحابة. وتعرفون الأثر المروي عن أبي بكر رضي الله عنه لما سئل قال: أي أرض تقلني وأي سماع تظلني، إن قلت برأيي أو إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم، هذا أبو بكر. وأما في زماننا والله المستعان ما تقرأ آية أو كذا إلا وتجده يفسر، نسأل الله السلامة. المحور كم؟ الثاني عشر شروط المفسر. شروط المفسر. كم باقي على الأذان؟ أربع دقائق. نقف هنا شباب. باقي لنا كم يوم في الدورة؟
يومين.
طيب نأخذ هذا. شروط المفسر. ذكرنا قبل قليل خطورة الكلام على الله بغير علم، ولا بد من هذه الشروط. ووضع العلماء شروطا للمفسر باختصار: أولا سلامة العقيدة، لا بد أن يكون المفسر ماذا؟ سليم والمعتقد، لأنه فإن من انحرف أو انحرفت عقيدته يعتقد رأيا ثم يحمل ألفاظ القرآن عليه على آرائه، فقد إذا فسر آيات قد يأتي إلى آيات تخالف مذهبه الباطل، فإنه يحرفها مثل ما فعل أهل الباطل في آيات الأسماء والصفات، يحرفونها. ثانيا من شروط المفسر أن يكون متجردا عن الهوى، لأن الهوى يحمل صاحبه على ماذا؟ على نصرة مذهبه ولو كان باطلا، يتبع هوى، يريد أن ينصر ما عليه من الباطل. كذلك الثالث أن يكون المفسر عالما بأصول التفسير، أن يكون المفسر عالما بأصول التفسير، فيكون عالما مثلا بالقراءات، أن يكون عالما بالقراءات لأن بعض القراءات تفسيرية، أن يكون عالما بالناسخ وإيش والمنسوخ، قد هذه الآية نسختها كذا، قد يكون عالما بأسباب النزول ونحوها. كذلك من شروط المفسر قالوا أن يكون الرابع أن يكون عالما بالحديث رواية ودراية. والإمام الشافعي رحمه الله قال: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. والإمام أحمد رحمه الله قال: السنة تفسر القرآن وتبينه. خامسا أن يكون عالما بأصول الدين مثل علم التوحيد. السادس أن يكون عالما بأصول الفقه، الإجمال والتبيين والمطلق والمقيد والعام والخاص، أن يكون عالما باللغة العربية وعلومها، أن يكون عالما باللغة العربية وعلومها، النحو والصرف، الاشتقاق، أن يكون عالما بالبلاغة، المعاني والبيان والبدء، كل هذا لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. هذه شروط المفسر. ونقف هنا، أذان وصل، ونكمل إن شاء الله غدا شيئا من هذا الدرس. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.